بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحقنا بعبادك الصالحين. أما بعد، فمع الدرس الثاني من سلسلة دروس شرح لب الأصول للإمام شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رضي الله عنه في أصول السادة الشافعية، وكنا قد انتهينا الدرس الماضي من مقدمة المؤلف وليس من مقدمات علم أصول الفقه، لأن الآن سنبدأ بالمقدمات. أما مقدمة المؤلف يعني شرطه في الكتاب، ما هو هذا الكتاب، كيف عليها كذا، يعني مقدمة المؤلف. وقلنا في الدرس الماضي في المقدمة، في مقدمة المؤلف، إنه شرح، إنه مختصر جمع الجوامع للشيخ الإمام السكي رضي الله عنه. وقال الإمام شيخ الإسلام زكريا الأنصاري هنا، قال: وينحصر مقصوده في مقدمات وسبعة كتب. المقدمات، الآن سيبدأ بالمقدمات. قال: أصول الفقه، أدلة الفقه الإجمالية وطرق استفادة جزئياتها وحال مستفيدها وقيل معرفتها. الشيخ الإسلام زكريا الأنصاري كما أسلفنا في الدرس الماضي هو من المتأخرين، من متأخري الشافعية، وطبعا التقدم والتأخر نسبي، لكن بالنسبة أقصد المتأخرين بالنسبة لأئمة المذهب السابقين، فهو في القرن العاشر. ومن فائدة دراسة كتب المتأخرين أن المتأخر يكون غالبا قد اطلع على كلام المتقدم واستدرك ما فيه من نقص وكما سنلاحظ، أو ما أورد عليه من اعتراض، وهذه القضية يجهلها الناس الذين لا يقرؤون على المشايخ. أو طائفة فلانية مثلا السلفيون يقرؤون على المشايخ، يقرؤون على المشايخ، لكن مشايخ هؤلاء اسناد هؤلاء المشايخ منقطع، يعني لم شيوخهم أخذوا عن شيوخ، طب هؤلاء الشيوخ من أين أخذوا؟ لا شيء. فنتكلم عن السلسلة، لذلك هو يقول ماذا؟ نقرأ كتب السلف. كتب السلف، تقرأ كتاب الرسالة للشافعي، ما تفهم منه؟ أو تقرأ كتاب سيبويه الآن في النحو، ما تفهم منه؟ إذا لم تبدأ بكتب المتأخرين لا يكون عندك تسلسل علمي في فهم المسألة. نحن لا نقول لك لا تقرأ كتب المتقدمين، لكن اقرأها بعد أن تقرأ كتب المتأخرين حتى تفهم المسائل جيدا، حتى يحصل عندك تدرج. ثم هناك عندي كتب علمية وكتب تعليمية، دائما نركز على هذا، في كتب علمية وكتب تعليمية. يعني كتاب مثلا الرسالة للإمام الشافعي كتاب علمي العلماء يقرؤونه، كتاب سيبويه كذلك كتاب علمي، لم يعد كتابا تعليميا، كان كتابا تعليميا قبل 1000 سنة، فالعالم يستفيد منه، لكنه ليس تعليميا، لا يكون هناك تدرج منطقي في المسائل، لا يكون هناك ترابط، لا يبدأ معك من الصفر. لذلك هذه كتب تعليمية فننتبه جيدا إليها. قال: أصول الفقه، أدلة الفقه الإجمالية وطرق استفادة جزئياتها وحال مستفيدها. طبعا عندنا في المدرسة الإسلامية التعريفات تحفظ، نقطة انتهى. أي تعريف، ولذلك كل ما يمر عندك تعريف بدون أن يمرك الشيخ احفظ التعريف، هذا يجب أن تعريفه. وأنت حتى لو لم نطلب منك ركز على هذا، كل ما حفظت التعريفات بعد ذلك تستفيد ويكون العلم لديك ملكة. لذلك كان شيوخنا يقولون: التعريفات العلمية أحكام شرعية، التعريفات الفقهية الأصولية هذه أحكام شرعية، ولا سيما فيما الفقه والأصول، التعريفات الفقهية أحكام شرعية في حكم. لماذا؟ لأنها تلخص لك هذه القضية التي جاء بها الشرع. كذلك هنا في علم الأصول، أي نقص في التعريف، أي زيادة في التعريف، أي خلل في التعريف، أي تقديم وتأخير، أي زيادة أو نقص ربما يؤثر، ربما يؤثر. ولذلك لا تقبل هذه الزيادات إلا من أهل الصنعة إذا كان من العلماء، ويبدل حرف بحرف كلمة بكلمة ويعلم ما يقول. قال هنا طبعا في كل علم من العلوم يجب أن ننتبه إلى أمر، انتبهوا لهذا الأمر جدا يعني دقيق وليس صعبا. تعريفات العلوم قد تكون لقبا. إيش يعني لقب؟ يعني مثل عبد الله، عبد الرحمن، أنت اسمك عبد الرحمن، نقول عبد معناها كذا والرحمن معناها كذا، هذا في أصل الاسم ليس في اسمك الذي بين أيدينا الآن. عبد الرحمن هو شخص مشخص الآن. كذلك أصول الفقه صار لقبا على علم معين، لذلك لا نقول الأصول كذا والفقه كذا، تمام؟ ذلك ربما نفعله أو يفعله بعض المؤلفين فيقول أصول الفقه هو مركب إضافي من مضاف ومضاف إليه، معنى المضاف كذا ومعنى المضاف إليه كذا، جيد، لتعرف كيف سموا هذا العلم بهذا الاسم. فيقول الأصول جمع أصل، والأصل ما يبنى عليه الشيء، والفقه في اللغة هو الفهم، ها؟ وفي الاصطلاح تعريفه كذا وكذا، الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية مثلا، فهنا أو في زيادة وفي نقص حسب المعرفين. معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية، وبعضهم لا يقول معرفة هكذا. على كل حال، فهنا تعريف للمفردات، المركب الإضافي، المضاف معناه كذا والمضاف إليه معناه كذا، هذا لتعرف لما سمي بهذا الاسم. أما أصول الفقه الآن بعد أن صار لقبا يطلق على علم بذاته كإطلاقنا كلمة عبد الرحمن على ذلك الشخص، فهذا يسمونه باعتباره لقبا. بعد أن صار لقبا على هذا العلم كيف يعرف؟ قال أدلة الفقه الإجمالية وطرق استفادة جزئياتها. ما معنى الإجمالية؟ قال إجمالية ليخرج التفصيلية. ما هي التفصيلية؟ أدلة الفقه التفصيلية، الصلاة واجبة لقوله تعالى أقيموا الصلاة، الضحى مندوب لقول النبي عليه الصلاة والسلام كذا وكذا، أوصاني حديث أبي هريرة، أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث، الوتر واجب عند الحنفية ودليله كذا وكذا، سنة عند الشافعية. إذن هذه إيش؟ أدلة تفصيلية، هذه لا تراد هنا عندنا، نريد الأدلة الإجمالية. كيف عرفت مثلا أن كلمة افعلوا هذه وهو الأمر ماذا يفيد؟ يفيد الوجوب. إذن الأمر للوجوب هذا دليل إجمالي.
يدخل فيه كل أمر.
النهي للتحريم دليل إجمالي. يقدم الناسخ على المنسوخ هذا دليل إجمالي. إذن هذه الأشياء الإجمالية التي ليس فيها فرع بعينه. إذا كان الكلام على فرع بعينه عند ذلك نقول ماذا؟ هذا دليل تفصيلي. أما كلامنا هنا عن الأدلة الإجمالية، قال أدلة الفقه الإجمالية. الفقه ما هو؟ سنشرحه بعد قليل. في اللغة هو الفهم أو مطلق الفهم، في الاصطلاح سيأتي تعريفه بعد قليل وإن كنت قد ذكرته سباقا. أدلة الفقه الإجمالية، فهمنا معنى الإجمال الذي يقابله إيش؟ التفصيل. أدلة الفقه. الحقيقة الآن الشيخ بعد قليل يقول وقيل معرفتها، وقيل معرفتها جعلها بصيغة التمريض، يعني معرفة الأدلة. طيب ثم قال أدلة. هذا الكلام الذي قرأ كتب الأصول وكتب الشافعية بشكل خاص وعلم السابق منها واللاحق، يعلم أن كل كلمة من هذه الكلمات وراها قصة، قصة موضوع. هو يرد على إيرادات أوردت على الإمام البيضاوي في كتاب المنهاج، منهاج الأصول، من كبار علماء الشافعية. البيضاوي حينما عرف أصول الفقه ماذا قال؟ قال معرفة دلائل الفقه إجمالا، معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. اعترضوا على كلمة معرفة وإليها أشار الشيخ بقوله وقيل معرفة. لماذا اعترضوا؟ وما هو الاعتراض؟ سنذكره بعد قليل. كذلك اعترضوا على الإمام البيضاوي قوله دلائل، فقالوا هذا دلائل فعائل لم يأتي جمعا لاسم جنس بوزن فعيل. فالمدافعون عن البيضاوي، بيضاوي إمام كبير، المدافعون عنه قالوا بل ورد، قال أتى ولكنه نادر، كما نقول وصيد ووصائد، وصيد ووصائد فعيل وفعائل، إذا وردت ولو مرة واحدة فلا تعترض على الإمام البيضاوي. فقالوا إيش يعني خطأ أهل العلم، لغة ضعيفة هكذا يقولون. هذا إمام كبير مو معقولة. وفي التعريف مثل جاء واحد من المعاصرين يعني اكتشفت خطأ كبيرا جدا جدا، ما هو؟ قال تفسيرته يعني كلمة المحتار على أنها اسم فاعل، قال هذه لم ترد، بحث الأخ في المعاجم قال ما وجدت كلمة المحتار بمعنى اسم فاعل. نعم، فاعترض على من؟ على الإمام ابن عابدين. ابن عابدين كتاب اسمه إيش؟ ماذا؟ رد المحتار على عمدة محققي حنفية، والكتاب تداوله العلماء شرقا وغربا، والعلماء هؤلاء خاصة أصحاب الحواشي يبحثون عن يعني إيش؟ عن النقطة، لا يسمحون لأحد إلا أن يعترضوا. ثم كيف يورد هذا الاعتراض؟ يعني الإمام ابن عابدين يخطئ في عنوان الكتاب وحضرتك يا فسل تستدرك على هذا الخطأ؟ نعم، ما وردت، ما هو الذي ورد؟ قال لابد أن تأتي كلمة محتار بلفظها عن العرب. جاءت مختار، مختار جاءت، اختار يختار، اختار يختار، فهو مختار اسم فاعل واسم مفعول، اسم فاعل واسم مفعول، والبادة موجودة في لغة العرب، ولم ينصوا على أن هذه سماعية حتى تقول لا يجوز. لو نصوا على أنها سماعية عند ذلك تقول لا يجوز، فلا تتعجلوا. فاعترضوا على القاضي البيضاوي في قوله دلائل، لذلك الشيخ استدرك وقال معرفة أدلة. فخلاص ما دام في ناس اعترضوا، قد قيل إن صدقا وإن كذبا فما اعتذارك عن قول وقد قيل. إذن فهمنا لماذا قال أدلة وجعلها على أنها جمع إيش؟ قلة، لأنها ليست كثيرة، ليست كثيرة أدلة الأصول. أدلة الفقه الإجمالية شرحنا يعني إيش إجمالي، وطرق استفادة جزئياتها. من أين عرفنا أن الضحى مندوبة وأن الوتر سنة عند الشافعي وواجب عند أبي حنيفة رضي الله عنهم جميعا؟ ومن أين عرفنا أن فرقعة الأصابع في الصلاة مكروهة مثلا؟ ومن أين عرفنا هذه الأشياء؟ هذه كلها جزئيات. كيف استفيدت هذه الجزئيات من الكليات؟ هذا ما يدرسه علم الأصول. وطرق استفادة جزئياتها ستعلم في الأدلة أن الأدلة مرتبة وأنها ليست على درجة واحدة، وأن منها القطع ومنها الظن، ومن القطع في ثبوته ومن القطع في دلالته، وأن منها المتقدم ومنها المتأخر فيكون هناك ناسخ ومنسوخ، وأن منها قد تتعارض هذه الأدلة، فكيف تقدم هذه الأدلة؟ يعني بالأمس سألني سائل وقال يعني عن تفسير عبارة بعض السلف أظن الأعمش في قوله الحديث مضلة إلا للفقهاء، يعني يستغربون كيف تقول الحديث مضلة، كيف الناس يضلون بالحديث هذا الذي تراه الآن داعش ومدعوش كلهم ضلوا بسبب الحديث. قرأ الحديث بدون فقه، قرأ الحديث بدون فقه ولا وصول فقه، فصار يطبق أحكام الله تعالى كما يريد وليس كما أنزل الله. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. طب أنا رأيت منكر سأغيره بيدي، أنا بيدي، تمام. ثم من ترك الصلاة فقد كفر، إذا أنت كافر، ثم يقيم عليه الحد. ما الذي حصل؟ صاروا يلعبون بشرع الله كما يريدون. من قال لك يعني فيغيره بيده أن الخطاب لك أنت أيها الفسل؟ من قال لك أن الخطاب لك؟ فليغيره بيده هذا الإمام المسلمين، ولمن كان الأمر تحت سلطان تحت سلطانه، أنت مدير مؤسسة، إذن تغيير المنكر فيها تحت سلطانك فيجب أن تغيره. أنت أب في البيت فتغيير المنكر بيدك يجب أن تغيره، ليس لكل أحد، ولذلك هي إيش؟ درجات. فمن لم يستطع ففي لسانه، اللسان هذا مهمة العلماء والدعاة، فمن لم يستطع فبقلبه، تلاقي ما تستطيع لا تتكلم ولا كذا فغيره بقلبك. لاحظنا؟ قال وأتيت له مثال، قال إنما الماء من الماء، إنما دات حصر وقصر، عند بلاغ يسمونه قصر. إنما الماء من الماء، ما معنى الحديث؟ معناه لا يجب الغسل إلا بإنزال الماء. طيب الحديث الثاني يذكر أن الإنسان إذا جامع وجب عليه الغسل، أنزل أم لم ينزل؟ هذا في الصحيح وهذا في الصحيح، ماذا تفعل؟ هذا في البخاري ومسلم وهذا في إيش؟ في البخاري، فماذا تفعل أنت؟ يرجع إلى شيوخه، خلي مثال، فيأخذون هكذا كلام نتفا من هنا ونتفا من هنا ويقول هذا هو الراجح. من قال لك إنه هذا الراجح؟ يعني لماذا يكون الراجح هذا؟ فيقع إشكالات كبيرة جدا عند الناس بسبب عدم فهم هذه القضايا، فطرق استفادة جزئياتها. فيأتي الفقيه يقول إنما الماء من الماء، هذه الصورة ربما تكون في قضية ما لو احتلم ولم ينزل، وجد نفسه قد احتلم ثم ولم يجد على ثيابه بللا، فيأتي هذا الحديث إنما الماء من الماء، يعني لا يجب الغسل إلا إذا رأيت الماء، وهذه صورة مجمع عليها متفق عليها. والصورة الثانية تقول لا، في حالة الجماع أنزل أو لم ينزل، وتكون على ظاهرها، وهكذا يحصل إيش؟ يحصل توفيق، يحصل جمع، لا يحصل معارض الأدلة وضرب بعضها ببعض. ولذلك لا تكتشف السنن اكتشافا، هم يكتشفون اكتشافا، كل مرة واحد يقرأ فاكتشف سنة، لكن السنة هذه لم يعمل بها أحد. وإذا أحب منكم أن يتسلى في أوقات الفراغ بدل ما يقرأ كتاب أحكام أخبار الحمقى والمغفلين لابن الجوزي، يقرأ هذا الكتاب اسمه تنبيه الطائفة المنصورة، يعني يسمون أنفسهم الطائفة المنصورة السلفية، تنبيه الطائفة المنصورة إلى كثير من السنن المهجورة، واسمع ما شاء الله أن تسمع أشياء تضحك منها الثكلة وتسقط منها الحبلة.
فيها كثير من الصور،
تنبيه الطائفة المنصورة إلى كثير من السنن المهجورة، تلاقي واحد منهم كاشف إيش صدره ثوبه هكذا ويمشي فيه بالشارع، هو لماذا يفعل هذا؟ حتى تقول له هذا يا أخي هذا ليس من العرف، هذا ليس من أدب، يقول لك هذا سنة جاء في حديث كذا وكذا، النبي عليه الصلاة والسلام كانت وقت حر شديد، كشف صدر القيل أن يتهوى، يعني يتنسم الهواء. ها هو جعلها سنة دائمة مضطردة مطلقة مثلا، وهكذا أشياء من هذا القبيل كثيرة. هذه القصة التي قاتلوا عليها المسلمين وقصوا ثيابهم بالقوة، قضية إيش؟ تقصير الثوب. تقصير الثوب هذا في أحاديث، نعم، حديث أول، حديث ثاني، حديث ثالث. فهموا الحديث على ظاهره وفسقوا المسلمين مع أن الأمر متعلق بالنوايا، وهو جر الثوب خيلا. كيف فهموا هذا الأمر؟ يقول لا، هنا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر عقوبة، وفي الحديث الثاني ذكر عقوبة أخرى. أي أفرض، هل إذا تغيرت العقوبة يتغير الحكم؟ لا نعرف، لا نعرف هذا في علم الأصول. فقالوا لا، هذا جر الثوب خيلاء هذا حرام وعليه عقوبة كذا وكذا، وجره بدون خيلاء حرام وعليه عقوبة كذا وكذا بسبب الجهل. أما الأصولي ماذا يفعل؟ فيقول هذا مطلق وهذا مقيد والسبب واحد، يعني حتى نقول السبب واحد حتى ويش يتفق الحنفية والشافعية، والسبب واحد وهو ماذا؟ لبس الثوب خيلاء. فيحمل المطلق على المقيد، فلا تكون الصورة المنهي عنها إلا إذا ارتبطت بالخيلاء. وهكذا فهم أئمة السلف. تجد معمر رحمه الله يدخل على أيوب السختياني، وكلاهما من شيوخ البخاري من أئمة المحدثين من علماء الدنيا، يدخل على أيوب السختياني ويقول ويراه قد أطال ثوبه، فيقول له أنت تفعل هذا؟ قال كانت الخيلاء يا ابن أخي فيما مضى بتطويل الثوب، وهي اليوم في تقصيره. الإخوة هؤلاء الذي يقصر ثوبه إلى قريب من التنورة ودونها بقليل، ثم يرى نفسه أنه على الحق المبين وأن كل المسلمين هؤلاء فساق وأنهم يجب أن يدخلوا النار، وإذا استطاع سيدخلهم النار بنفسه. هذه الخيلاء الحقيقية التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك قالوا الحديث مضلة لغير الفقهاء. لماذا؟ من أجل هذا. وطرق استفادة جزئياتها، كيف تستفيد هذه الجزئيات؟ عندي حديثان متعارضان فماذا تفعل بهما؟ على طريقة الأخ أحكم بفسق الإمام الذي لم يأخذ بهذا الحديث، أو أقول لم يبلغ الحديث فأتتهم أشياء محرجة، مثل الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه وهو محدث وفقيه، فيروي الحديث ولا يعمل به. تعال دبر هذا على طريقتهم. يقول لك لم يبلغه، لم يبلغه القصة. أبو حنيفة لم يبلغه، كان بالعراق جالس. أو صحيح، هو صحيح حكي أبو حنيفة ما بلغه. طيب ما بلغ صاحبيه؟ ما بلغ الطحاوي بعد ذلك الذي جمع المذهب؟ أقول غير صحيح هذا الكلام. ما بلغه هذا الوهم، أشياء نادرة جدا ولذلك علقوها. قال هذا لم يبلغني، فلما بلغه عمل به أو أوصى بالعمل به كما فعل الشافعي رضي الله عنه في مسائل محدودة. أما أن تجعل مدار الحكم فقط على حديث وعلى صحته فقط، هذا الشيء لم يعرفه العلماء، ما عرفوه. قال وطرق استفادة جزئياتها وحال مستفيدها، وهي القضية الأهم في هذا الباب. وحال مستفيدها، هذه إذا فهمناها نرتاح كثيرا. من أنت أيها العامل بالكتاب والسنة؟ أيها العامل بالأدلة، من أنت؟ هل يحق لك النظر فيها؟ هل يحق لك أن تنظر في الكتاب والسنة بنفسك استقلالا؟ هذا يسمونه المجتهد، وله شروط لا بد أن يحققها وتسمى شروط الاجتهاد. إذا لم تتحقق فيه هذه الشروط فلا يحل له النظر في الكتاب والسنة استقلالا ولا في الأدلة، وليس له أن يعترض على أبي حنيفة ولا على الشافعي ولا على مالك رضي الله عنهم. ما عليه إلا أن يسمع ويطيع. لماذا؟ لأنه ليس له القدرة على إدراك النصوص والأدلة بنفسه. لذلك قالوا وحال المستفيد. من المستفيد الذي ينظر فيها؟ إما مجتهد ففرضه الاجتهاد، ما هي شروطه تذكر في بابها حينما نصل إليها. وإما مقلد ففرضه التقليد، هذا واجبه ماذا؟ أن يسمع كلام أهل الذكر، فاسمعوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وعلموا فاسمعوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنا إيش قلت؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا الإنسان سمع كلام الإمام، علمه لا يسمى علما، هذا إيش يعني؟ تقليد فقط، ويسمى علما مجازا. العلم الحقيقي ولا سيما في لغة السلف هو للمجتهد، ولذلك هم العلماء حقيقة وغيرهم علماء مجازا. إذن فهمنا معرفة دلائل الفقه إجمالا أو أدلة الفقه إجمالا كما ذكر الشيخ، وكيفية الاستفادة وحال المستفيد. قال وقيل معرفتها، قيل معرفتها أيضا فيها إيش؟ إشارة يرد فيها على إيش؟ على من سبقه، ولا سيما الإمام البيضاوي رحمه الله. ما اعترضوا عليه مسألتين، اعترضوا عليه مسألة الدلال وذكرنا توجيهها، والشيخ خرج من القصة وقال أدلة. واعترضوا عليه بكلمة إيش؟ معرفة. فيها معركة طويلة عند علماء الأصول، معرفة دلائل الفقه ولا إيش يعني؟ إذا لم تعرف أليست هي أصول فقه؟ إذا لم تعرف أليست هي أصول فقه؟ فالمعرفة لا تقدم ولا تؤخر، ولذلك الشيخ جعلها بصيغة التمريض، يقول فهي إذا عرفت لم يتغير شيء، فعرفناها أو لم نعرفها هي إيش؟ هي أصول الفقه. فهذا وجه قوله وقيل معرفته، ولماذا ذكرها بالتمريض؟ قال والفقه علم بحكم شرعي عملي مكتسب من دليل تفصيلي. والفقه كما قلنا في اللغة هو إيش؟ الفهم، ما نفقه كثيرا مما تقول، هذا في لغة العرب. أما في الاصطلاح فقد خصه العرف بطائفة من العلوم، لذلك حينما تسمع كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ليس المقصود به علم الفروع هذا وإن كان منه، فكلام النبي عليه الصلاة والسلام عام يطلق على كل فهم في الدين، سواء كان في فهم التفسير، سواء كان في فهم الحديث، سواء كان في فهم العقيدة، كله اسمه فقه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا قبل تقرر الاصطلاح. الاصطلاح متى بدأ؟ لما صار عندي نحو وصار عندي فقه، تقريبا يعني في القرن الثاني، في القرن الثاني الهجري بدأ واستقر، يعني مع بدأ في القرن الثاني واستقر في نهايته تقريبا 200 هجرة، كان كل العلوم معلومة، فقه، تفسير، حديث، صارت تطلق على أشياء معينة، عقيدة وهكذا. إذن الفقه علم بحكم شرعي عملي. علم بحكم، الحكم كما درسنا في مقدمات الإمام السنوسي، ولذلك قلنا المقدمات نافعة في كل شيء. ما قلنا الحكم ما هو؟ إثبات أمر لأمر أو نفي عنه، أو فهو النسبة التامة، النسبة التامة بين موضوع ومحمول كما يقول المناطقة. إذن فيقول هنا العلم هو علم بحكم هو النسبة التامة، العلم بها تصديق بتعلقها لا تصورها، لأنه من مبادئ أصول الفقه، ولا تصديق بثبوتها لأنه من علم الكلام، كلام يعني إيش؟ عميق في دقة. كون الصلاة واجبة فرض، هذا صار من علم الكلام لأنه صار من معلومة الدين بالضرورة، والمعلومة الدين بالضرورة من أحكام العلمية ليس من أحكام العملية. فمعرفتنا أن الصلاة واجبة هذا حكم عمل علمي وليس حكم عملي. ليس حكم عملي مثل إيش؟ مثل القول في العينة هل هي حلال أو حرام؟ خلاف الشافعي مع الجمهور في هذه المسألة. مثل هذه المسائل التي حصل فيها اختلاف التي هي مأخذها الظن. أما إذا كان مأخذها اليقين فهذه أحكام علمية وإن ذكرت في كتب علم الفقه أو في كتب علم الأصول. نعم. كيف أتى الفقيه بهذا؟ هذا كيف أتى الفقيه بأن الصلاة فرض؟ أو كيف كيف استنبط أن الضحى مندوبة وأن الوتر واجب أو ليس بواجب؟ كيف حصل على هذا؟ هذا ليس من اختصاص الفقيه، هذا من اختصاص الأصولي. كيف أثمر هذا الدليل الإجمالي دليلا تفصيليا؟ هذا من اختصاص الأصولي. أما الفقيه فيعلم أن هذه الصلاة حكمها كذا وكذا. كيف حصل هذا ليس من مهمته وإن درس ذلك، لأن دراسته له هنا يعني نظرية ليست عملية، ليس هو الذي قرر هذا الأمر. إذن والفقه علم بحكم شرعي. كلمة حكم شرعي أخرج الأحكام الأخرى، الحكم العقلي أن الواحد نصف اثنين، أن مثلا أن الكل أكبر من جزئه، كل هذه أحكام عقلية لا يدخل الحكم شرعي. وأيضا الحكم اللغوي الفاعل مرفوع لا يدخل، أو الحكم العادي مثلا زيت الخروع مسهل، هذه كلها أحكام عادية لا تدخل لا علاقة لنا بها. عملنا كله في إيش؟ في الأحكام الشرعية بحكم شرعي عملي. عمل يخرج ماذا؟ الحكم العلمي. العلمي ما هو؟ الاعتقاد. فهذا ليس من اختصاص الفقيه، مكتسب من دليل تفصيلي. هناك في أصول الفقه قلنا أدلة إجمالية، هنا أدلة تفصيلية. يأتي إلى حديث أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر، حديث أبي هريرة اللي أوصاني بثلاث. فيقرر الفقيه بناء على هذا أن صيام 3 أيام من كل شهر هذا مندوب. طيب كيف قرر هذا؟ اختصاص الأصولي. تقريره لهذا اختصاص الفقيه. لاحظ، يعني أعطيكم مثال كيف نظر الفقيه وكيف نظر الأصولي. الفقيه قال هذا النبي عليه الصلاة والسلام يندب صاحبه إلى أن يفعل هذا. النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه أنه واظب على هذا، فهو إيش؟ سنة أو مندوب. مندوب لو كان سنة الحنفية كلمة سنة يعني أشد من المندوب. سنة يعني لم يترك النبي عليه الصلاة والسلام. فيقرر أن هذا الحكم أن الضحى مثلا أو صيام 3 أيام من كل شهر مندوبات. تمام؟ هكذا يقرر ماذا؟ الفقيه. نظر إلى الدليل الجزئي في المسألة فقرر هذا. كيف ينظر الأصولي؟ يقول هي ليست فرضا لأنه لم يأتي بها أمر جازم، وجاء فيها أمر وهذا الأمر ليس جازما. فالأمر نعم للوجوب، ولكن الأمر إذا لم يكن جازما لا يكون للوجوب، فانتقلنا من الوجوب إلى الندب. لاحظنا كيف يفكر الأصولي وكيف يفكر الفقيه. أعطيكم مثالا آخر حتى يتضح به المقال. فصيام 3 أيام في كفارة اليمين. نظر الفقيه فقال الله تعالى طلب منا 3 أيام، فنصوم 3 أيام. طيب هل هذه أيام متتابعة أم ليست متتابعة؟ الأصولي يقرر يعطيه قواعد. ما هي القواعد؟ أن القراءة الشاذة التي صح إسنادها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم توجب العمل على طريقة من؟ الحنفية والحنابلة. ولا توجب العمل على طريقة الشافعية أو المالكية. هنا تقرير أن القراءة الشاذة حجة في هذا الباب أو ليست حجة في هذا الباب، هذا من عمل الأصولي. تطبيق هذه المسألة على حكم جزئي وهو الدليل الخاص، وهو قوله تعالى فصيام 3 أيام، تطبيقه لهذه المسألة هذا من عمل الفقيه. أما الأصولي فماذا يفعل؟ يقرر أن الأمر للوجوب. أين الأمر؟ يقول هذا فصيام 3 أيام، هذا أمر. كيف عرفنا أنه أمر؟ يقول هذا مصدر صيام وجاء بصيغة الإلزام، يعني عليكم صيام، مصدر جاء بصيغة الإلزام، فهذا هذا إيش يفيد؟ ماذا؟ اللزوم. هكذا. طيب إذن الأصول يقرر أن هذا أمر والأمر للوجوب، ومن الصيغ التي يستفاد منها الأمر أن يكون مصدرا، لأن المصدر ينوب عن فعله، فإذا قال فصيام 3 أيام في قوة قوله صوموا 3 أيام. كل هذا نظر أصولي، كل نظر أصولي. ثم تأتي قراءة ابن مسعود فصيام 3 أيام متتابعات. يقول أصولي هذا كلام صحابي أسنده إلى القرآن، فهل هو مسموع له من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا؟ يقول حنفي هنا هذا كلام لا يدرك بالرأي، فلا بد أن يكون قد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالاحتياط يوجب أن نعمل به، ويقول له إيش حكم المرفوع. يقول الشافعي لا، القرآنية لا تثبت مع الاحتمال، وبما أن السلف لم يكتبوها في المصاحف فهي ليست من القرآن، وما دامت ليس من القرآن فالأصل بقاء ما كان على ما كان. كل هذا إيش نظر أصولي. أما التطبيق الفقهي في هذه الجزئية، لكن أصولي يقرر في كل مكان أنه أمر للوجوب، المصدر يقوم مقام فعله، كذلك ليش كل عمل أصولي، القراءة الشاذة حجة أو ليس بحجة، عمل أصولي، تطبيقها في فرع جزئي هذا من عمل الفقيه. فهمتم أم لم تفهموا؟ فهمتم؟ إذن الأصولي مثل المهندس يرسم خطة، والفقيه يطبق هذه الخطة على الواقع. الأصولي في كل أبواب العلم، الأدلة الأصولية كلية، لما يقول الأمر للوجوب، المصدر ينوب عن فعله، هذه مضطردة في كل باب، في كل باب في قواعد كلية. أما الفقيه فيأتي إلى باب من هذه الأبواب ويطبق ما قاله الأصولي فيه. مفهوم؟ ختاما هذه القضية معرفة دلائل أدلة الفقه، كيف الاستفادة منها، حال المستفيد، هي التي أخذها الغربيون عن المسلمين، أخذها روجر بيكون ومن بعد فرانسيس بيكون، وأسسوا بعد ذلك ما يسمى علم مناهج البحث. تجد علم مناهج البحث قائم على أركان 3. الركن الأول تعريف البحث، ما هو البحث العلمي. الركن الثاني كيف يكون البحث العلمي. الركن الثالث ما هي صفات الباحث. في تشابه ولا دلائل الفقه اجمالا كيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، يوجد تشابه ولا يوجد؟ مو التشابه تطابق، يوجد تطابق، بس هناك قال بحث هناك قال ايش؟ فقه. روجر بيكون هذا الرجل كان قس وكان يتقن العربية جيدا، ومعروف عنه انه كان يؤوي علماء الاندلس اتوا اليه بكثرة، كان هو يعني كل ما يهربون دفعوا العلماء يكرمهم يطعمهم ياخذ كتبهم يشتري كذا. ثم بعد ذلك حصل على يديه، ثم من بعده هذا حصل ما يسمى علم مناهج البحث، العلم الذي تقول أوروبا إنها به استطاعت أن تصل لهذه العلوم الكبيرة. والمسلمون لماذا جهلوا وناموا؟ بسبب جهلهم لعلومهم. من يدرس أصول الفقه الآن؟ أكثر ما يدرسونه تبركا، وإذا درسه لا يطبقه على الواقع. معاهد شرعية، كليات، جامعات، في ليس الجميع، في أكثر البلاد الإسلامية يدرس أصول الفقه، وأنه هذا أصول، ويقول لك الأصول علم صعب جدا جدا، هذا اللي فهمه من الأصول، هذا اللي فهمه من الأصول أنه علم صعب جدا. والفقه أيضا يحفظ أحكام. ثم بعد ذلك من أين أتوا هذا، من أين جاء هذا من هذا؟ لا يدري. إذا ما جاءت مسألة مستجدة نازلة كيف يحكم فيها؟ لا يعرف، لا يستطيع. لماذا؟ لأن عقله تربى على طريقة التقليد، وأيضا لا يوجد ربط. يعني أنا سألني بعض الناس عن دراسة العلوم الإسلامية في بلاد المسلمين الآن، فقلت هي أشبه ما تكون بجزر معزولة، يدرس النحو في مكان، والصرف في مكان، والأصول في مكان، والفقه في مكان، وعلم الكلام في مكان، ومناهج البحث في مكان، لكن أين الرابط بين هذه الأشياء؟ لا يوجد، لا يوجد رابط. لماذا؟ لأنه مشغل بحل العبارة. بل في بعض المدارس أدرس فيها بعض الكتب العلمية، فبعض الطلاب يعني يشتكي إلى أساتذته، يقول يعني أين الاعتراضات وأين رد الاعتراض وأن كذا، إذا لم يوجد اعتراض ورد على الاعتراض إذن هذا ليس علما. أن أعطيك الكلام مقشرا جاهزا للأكل، هذه طريقة وهذه طريقة، نحن نجمع بين الطريقتين، لابد أن نعرف الطريقتين، الاعتراض ورد الاعتراض كما نفعل هنا، اعتراض ورد الاعتراض، لكن ليس هذا يكون حياتك كلها اعتراض ورد الاعتراض. لا تستطيع أن تتكلم خمس كلمات وأنت قد بعضهم عالم من طائفة الملالي جمع ملة، متقن يحفظ، لكن هل يستطيع أن يبلغ حكم الله تعالى للعالمين؟ هل يستطيع أن يتكلم في التلفزيون 10 دقائق متتالية من غير أن يقول له واللفظ له وقوله كذا ويراد به كذا ولو قال كذا لكان أحسن؟ لا يستطيع، اعتاد على متن وحاشية. نريد أن نخرج من هذا، متن وحاشية نفهمها ولكن نعرف كيف نطبقها في الواقع، كيف نبلغ رسالة الله للعالمين. يأتي إنسان مثلا محمد عبده، لماذا ترك المدرسة الأزهر الشريف؟ هكذا جاء 6 أشهر ولم يأخذ في تفسير الفاتحة، وربما لم يخرج من البسملة. هذا كلامهم صحيح، هذا صحيح، عملهم صحيح، لكن لا يكون في كل العلوم، وهذا في التعليم وليس في الأداء. في الأداء يجب أن تبلغ للناس الخلاصة، الثمرة، لا تقول له في إعراب بسم الله الرحمن الرحيم وتعليق الجر والمجرور 8 أقوال كما أخذنا في الدرس الماضي. هذا درس علمي أكاديمي متخصص، ليس للعامة. العامة تقول له الثمرة ولا تقول له هكذا. بدأنا بسم الله جل جلاله تعظيما له سبحانه وتعالى، فيقدم اسم الله تعالى علينا، كلام جميل، خدت الثمرة تعطيها، ليس هذه الأشياء. وبعدين الشيخ فر من الأزهر، هرب منه وأتى صار يهدم الأزهر، ثم بعد ذلك مكنته بريطانيا وفعل ما فعل، جعله مفتي للديانة المصرية، وألغى أشياء كثيرة جدا 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 بسبب هذا. علينا أن نعلم كيف كتبوا هذه، كتبوا هذه العلوم ليعلم الطالب أن هذه العلوم عميقة، وأن الأمر ليس عبثا، وأن العلوم مترابطة. ولكن ما قالوا لك هذا يتبلغ دين الله بهذه الطريقة؟ تبليغ دين الله سبحانه، إذا خطبت في المنبر تكلمت بهذه الطريقة، واسم كان واسم ما عرف إيش، والله ربما تضرب. هذه أشياء تعطيهم أنت الثمرة، الخلاصة، النتيجة. النتيجة لكل مقام مقال. والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. في سؤال عن هذا الموضوع؟ في سؤال؟ طيب.